بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، باب صلاة التطوع. بعد أن انتهى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أبواب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر، عقد بابا لذكر صلاة التطوع وبعض المسائل والأحاديث المتعلقة بصلوات التطوع. قال العلامة البسام رحمه الله تعالى: التطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا واصطلاحا طاعة غير واجبة، من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد. والمراد هنا بصلاة التطوع الصلوات التي ليست واجبة. العلماء يذكرون في صلوات التطوع الصلوات التي ليست واجبة حتى وإن كان في بعضها خلاف. فمن صلوات التطوع التي فيها خلاف وقال بعضهم بوجوبها صلاة الكسوف، يأتي معنا إن شاء الله. فصلاة الكسوف قال بعض أهل العلم بأنها واجبة إما على العين الأعين إما على الكفاية، ومع هذا فإن العلماء يذكرونها في باب صلوات التطوع. العلماء عندهم أصل في هذا الباب، وهو حديث الأعرابي وحديث الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلى آخر الحديث. فهذا اعتبره العلماء أصل أن الصلوات الواجبة في اليوم والليلة على المسلم ما هي، وما سوى هذه 5 يعتبر تطوع. ولهذا يذكرون هذا الحديث في الرد على الأحناف في باب الوتر. الأحناف قالوا الوتر واجب، فرد عليهم الجمهور بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: ليس عليك غيرها إلا أن تطوع. إذن الوتر سنة. وكذلك في باب الاستسقاء وفي باب الكسوف وفي باب الضحى وفي غيرها من الأبواب يذكر علماء هذا الحديث ليبينوا أن ما سوى هذه الصلوات لا يعد واجبا. وكذلك في باب تحية المسجد، تحية المسجد قيل بوجوبها ورد عليهم بماذا؟ بهذا الحديث أنه ما تجب إلا هذه 5 الصلوات. فإذا عندنا هذا الحديث أصل. كذلك في باب العيدين، من قال باستحبابها استدل بهذا الحديث. فهذا الحديث يعتبره علماء أصل في معرفة التطوع. قال العلامة البسام رحمه الله: قال شيخ الإسلام: التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها. قوله قال شيخ الإسلام، ما المراد به؟ ابن تيمية رحمه الله إذا قال العلماء خاص الحنابلة قال شيخ الإسلام يقصدون به ماذا؟ ابن تيمية رحمه الله، باستثناء السيوطي. السيوطي في كتبه إذا قال شيخ الإسلام يقصد به الحافظ ابن حجر، يقصد به الحافظ ابن حجر. لكن المشهور عند عامة العلماء إذا قالوا قال شيخ الإسلام فالمراد به شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، وما ذكر شيخ الإسلام دليله في السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أول عمل يحاسب عليه المرء صلاته، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان فيها من نقص قال الله: انظروا هل لعبد من تطوع، فيكمل به صلاته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتكون الزكاة والصوم مثل ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث وهو في المسند وغيره بإسناد صحيح يدل على أهمية التطوع سواء كان في الصلاة أو في الصدقة أو في غيره. يعني التطوع مهم جدا، يحتاجه الإنسان لإكمال ما يحصل من نقص في الفريضة سواء كان في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في غيره. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله افتتح هذا الكتاب بحديث هذا الباب اللي هو باب صلاة التطوع بحديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه في بيان فضل الصلوات النوافل. قال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسأل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وربيعة رضي الله عنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه على خدمته فقال له سلي يا ربيعة، يعني أطلب مني شيئا يعني أنفذه لك. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مسند الإمام أحمد أن ربيعة قال للنبي عليه الصلاة والسلام أمهلني يا رسول الله، فطاف ليلته يفكر هل يسأل الدنيا وإلى الآخر، ثم وفقها الله سبحانه وتعالى أن يختار الآخر على الدنيا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبرك أحد بهذا أو أشار عليك أحد بهذا؟ فقال له بل يا رسول الله نظرت إلى الدنيا وزوالها فعلمت أن ما عند الله خير وأبقى فأردت ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، والمراد بذلك كثرة النوافل، المراد بذلك كثرة النوافل. والصلوات إخواني صلوات النافلة تنقسم إلى قسمين، منها ما هي نافلة مقيدة ومنها ما هي نافلة مطلقة. فالمقيدة هي التي لها سبب كتحية المسجد، دخلت المسجد صليت ركعتين، حضر الكسوف تصلي صلاة الكسوف، جاء الاستسقاء تصلي، جاء ثوب الاستسقاء تصلي الاستسقاء. إذن نافلة مقيدة لها سبب، ونافلة مطلقة غير مقيدة، وهي أن تصلي ما شاء الله. وهذه النافلة المطلقة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود لا تكون في وقت النهي، لا تكون في أوقات النهي، في غير وقت النهي، بعد أن تطلع الشمس بمقدار رمح لك أن تصلي إلى أن يؤذن، إلى زوال الشمس، إلى أن تصبح الشمس في كبد السماء، هذا كله وقت للصلاة المطلق. وهذا الوقت هو وقت لصلاة الضحى، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما صلى فيه 12 ركعة. ثم إذا صليت الظهر لك أن تصلي إلى صلاة العصر، هذا وقت. ثم إذا صليت العصر فأمسك إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس وصليت المغرب لك أن تصلي إلى العشاء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي المغرب وبعد المغرب يصلي إلى أن يؤذن العشاء، وهذه من السنة التي يعني مهجورة في هذا الزمن تعتبر. ثم إذا صليت العشاء لك أن تصلي إلى الفجر، إذن هذا وقت طويل جدا. لماذا؟ للصلوات النوافل، لك أن تصلي ما شاء الله. هذا بالنسبة للنافلة المطلقة لا تكون في أوقات النهي. ومرت معنا أوقات النهي وهي كم وقت؟ ها؟ خمسة أوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، الوقت الثالث عندما تكون الشمس عمودية في وسط السماء إلى أن تزول، الوقت الرابع من بعد العصر إلى الغروب، الوقت الخامس من وقت الغروب إلى زوال القرص، تمام، واضح، إلى ذهاب القرص وغروبه تمام. إذا هذه خمسة أوقات من أوقات الليل، هذه الخمسة الأوقات لا يجوز فيها الصلاة، يعني النافلة. النافلة ماذا؟ المطلقة. وفي هذه الخمسة الأوقات ثلاثة أوقات لا يجوز فيها الصلاة، ولا يجوز فيها ماذا؟ دفن الموتى أيضا، وهي عند طلوعها وعند غروبها وعندما تكون في ماذا؟ كبد السماء. فهذا الحديث فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصلاة والحرص عليها. نعم، هذا في النوافل المطلقة. أعني على نفسك بكثرة السجود. ويدخل فيها النوافل المقيدة من جهة أنك لا تحملها، إذا دخلت المسجد لا تضيع على نفسك، صلي كلما سجدت لله سجدة رفعك الله بها درجة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا في النوافل المقيدة والتي منها الرواتب، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته، ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم، وفي رواية: تطوعا. وللترمذي نحوه وزاد: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. إذن هذه الأحاديث كلها، وهذه الأحاديث إخواني كلها صحيحة باستثناء الزيادة الأخيرة: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار، فهذه تحتاج إلى مزيد بحث، والشيخ الألباني يحسنها أو يصححها. هذه الأحاديث كلها في باب ماذا؟ في باب صلاة النافلة، في باب صلاة النافلة اللي هي الرواتب، رواتب الصلوات. هنا يقول: وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، والحديث فيه اضطراب، أبان النسائي في سننه عنه، وهذا اللفظ غير محفوظ إن لم يكن منكرا. الشاهد أن المقصد من ذلك أن الاعتماد على رواية مسلم، الاعتماد في باب وحديث أم حبيبة على رواية مسلم رحمه الله تعالى. الرواية خارج الصحيح تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل لمعرفة صحتها. رواية الترمذي رواية تفسيرية فسرت لنا 12 ركعة. هذه الأحاديث إخواني في حديث عبد الله بن عمر أن النوافل الراتبة، السنن الراتبة 10 ركعات، السنن الراتبة 10 ركعات. ما هي 10 ركعات؟ ركعتين قبل الظهر أو ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. وبهذا قال جماعة من العلماء ومنهم الحنابلة، قالوا: السنن الراتبة 10، السنن الراتبة 10 فقط هي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، واعتمادهم في ذلك على حديث عبد الله بن عمر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السنن الراتبة 12 ركعة. قالوا: وحديث عبد الله بن عمر هذا لا يتعارض مع غيره من الأحاديث، فالأحاديث الأخرى زادت عليه، خاصة أن المقصد أن الحنابلة لما نصوا على أنها 10 ذكروا يعني لم يذكروا من ذلك 4 قبل الظهر، لم يذكروا من ذلك 4 قبل الظهر. ومعنى قولنا السنن الراتبة أي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، التي كان يحافظ عليها ولا يتركها صلى الله عليه وسلم. فإذا تأملنا الأربع قبل الظهر نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه، كما في حديث عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. فمعناها أن لو حسبنا قبل الظهر أربعا تكون الصلوات كم؟ 12 ركعة. ولهذا في المذهب الصحيح الراجح أن السنن الراتبة 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه يقال لها السنن الراتبة، ذكرها الحافظ ابن حجر لما ذكر مجموع هذه الأحاديث. يبقى معنا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الجمعة لها سنة راتبة، وإنما الذي صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أو أذن لأن يصلي الإنسان قبل خروج الخطيب ما شاء، قبل أن يصعد الخطيب لك أن تصلي ما شاء إلى أن يصعد الخطيب، إلى أن يصعد الخطيب. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وصلى ما كتب له ثم استمع وأنصت غفر له أو كان له كأجر سنة صيامها وقيامها. فقوله وصلى ما كتب له معنى أنه يصلي إنسان ما شاء. فما يفعله الناس اليوم من أنهم يصلون ركعتين بعد صعود الخطيب على أنها سنة، هذا مخالف للسنة، بل هو من البدع. وكذلك ما يفعله الناس من صلاة ركعتين بين الأذانين، هذه ليس عليها دليل. لماذا؟ لأنه أصلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك إلا أذان واحد، في زمنه عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك إلا أذان واحد وهو عند صعود الخطيب. فهذه كلها من الأشياء المخالفة للسنة. أما بعد صلاة الجمعة ففي هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وعندنا حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد الجمعة فليصلي أربعا، من صلى بعد الجمعة فليصلي أربعا. وليظهر أن هذه الأحاديث لا تعارض فيها، وأنه يجوز أن يصلي ركعتين بعد الجمعة ويجوز أن يصليها أربعا، والأفضل أن تكون أربعا. ومن أهل العلم من قال يصلي ركعتين إذا صلى في بيته، ويصلي أربعا إذا صلى في المسجد، وهذا التقسيم فيه نظر. بل الصحيح أن الإنسان يصلي أربعا سواء صلىها في البيت أو صلىها في المسجد، فهذا هو الصحيح أنه يصلي أربع ركعات على الأفضل، فإن عجز فليصلي ركعتين، المهم أنه لا يترك السنة. أما التقسيم بأنها ركعتين في البيت وأربع في المسجد فهذا الأحاديث لا تحتمله. حديث أبي هريرة عام: من أراد أن يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا، ما قال في المسجد ولا قال في البيت، واضح؟ هذا بالنسبة للجمعة. فيبقى معنا أيضا صلاة العصر. صلاة العصر هل لها سنة راتبة؟ الجواب لا، ليس لها سنة راتبة، لكن يستحب أن يصلي الإنسان قبلها ركعتين أو أربع كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن الخلاصة أن النوافل السنن الراتبة 12 ركعة بالنظر لمجموع حديث عائشة مع حديث أم حبيبة مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين يدل على أنها 12 ركعة. وهذه الأحاديث مجموعها أيضا يدلنا على فضل السنن الراتبة، وأن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. في هذا الحديث الذي ذكره الحافظ اللفظ: من صلى 12 ركعة. جاء في بعض الروايات: من حافظ على 12 ركعة في كل يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. واللفظان يختلف من جهة أن المراد محافظ عليها كل يوم، حافظ عليها يكون الجزاء بنى الله له به بيتا في الجنة. هذه الأحاديث أيضا فيها التأكيد على سنتين من هذه السنن، وهي سنة الظهر وسنة الفجر. آكد هذه الاثنتي عشرة ركعة آكدها ركعتي الفجر ثم الأربع قبل الظهر، وذلك أنه في رواية حديث عائشة قوله عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثانيا كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر في الحضر ولا يتركها أبدا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر مما يدل على تأكدها. ويضاف إلى هذا الحديث حديث آخر أظن لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه وهي قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا قبل الظهر وكان يقول إنه وقت تفتح فيه أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيه عمل صالح. والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح. إذن تنتهي عشرة ركعة متأكد استحبابها ويتأكد أيضا استحباب ركعتي الفجر والأربع قبل صلاة الظهر. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بصلاة العصر فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. هذا الحديث حسنه الشيخان الشيخ الألباني والشيخ مقبل والبسام أيضا حسنه بشواهده. حديث ابن عمر فيه فضل صلاة أربع ركعات قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا وهذا عام سواء صليتها ركعتين أو صليت أربع متصلة. الحديث يحتمل ذلك. يقول العلامة البسام رحمه الله هذه الركعات الأربع قبل العصر ليست من الرواتب وإنما هي من السنن النوافل التي ليس لها مرتبة الرواتب في الفضل والمحافظة. قال ابن القيم وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في نقلها شيء من الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار 16 ركعة. وسمعت شيخ الإسلام ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع. ثم ساق حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر وقال قد اختلف في هذا فصححه ابن حبان وأعله غيره. ثم قال علامة البسام والحديث صالح للعمل به بشواهد وعلى فرض قبول الطعن فيه فإن الحديث إذا لم يشتد ضعفه وكان داخلا تحت قاعدة عامة فإنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال وفيه الترغيب في صلاة أربع ركعات تطوعا قبل صلاة العصر. هو الحقيقة أن الحديث فيه كلام هنا. يقول محقق بلوغ المرام حيث رقم كم عندكم؟ 200 نفس الطبعة هذا عندك سعيد؟ رقم كم الحديث؟ نعم ها هو الحديث. يقول الحديث منكر فيه محمد بن مسلم بن مهران ضعيف. قال ابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عن محمد بن مسلم بن مثنى الذي يروي عن جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العصر فقال واهي الحديث. وقال عمرو بن علي يعني الفلاس روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة في السواك وغيره. وقال أبو الحسن بن القطان وهذا الحديث كما ترى من رواية أبي داود الطيالسي عنه وقد ذكره أبو أحمد في جملة ما أورد مما أنكر عليه. أبو أحمد بن عدي هذا الكلام الذي يعني قيل فيه ونحن يعني ليظهر ما ذكره الشيخان كما ذكرت مقدما أنه حديث حسن الإسناد يحتمل تحسين، فيكون فيه فضل صلاة 4 ركعات، وفيه يعني أنت لما تتذكر هذه الدعوة النبوية رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يستحث هذا عندك أن تصلي هذه 4 ركعات. في اليظهر أن حديث حسن. ما أدري الشيخ شعيب الأرنؤوط ماذا قال فيه أيضا؟ تنظر المسند يا عيسى، المسند الجزء الثاني 117. فيكون عندنا أن الحديث حسنها الترمذي وصححها ابن خزيمة وحسنها الشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ البستان. قال بعد ذلك: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2 ركعات. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي 2 ركعات بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذه الأحاديث أو هذا الحديث في ماذا؟ في بيان استحباب صلاة 2 ركعات قبل المغرب. فيها هذا الحديث الخاص وفيها الحديث المشهور، حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والحديث الصحيح. إذن هذا الحديث فيه استحباب أن يصلي الإنسان 2 ركعات بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، وهي كما يذكر العلماء ليست من السنن الرواتب، ليست من السنن الرواتب. والناس في هذا يعني قد يكونون طرفين، بعض الناس ينكر هاتين الركعتين تماما، ولهذا تجدهم في بعض الأماكن يؤذن المغرب ويقيمون الصلاة مباشرة، يقولون وقت المغرب كحد السيف أو مثل حلبة الشاه، يعني ما في وقت، تؤذن وتقيم. والسنة وسط، تؤذن وتصلي 2 ركعات ثم بعد ذلك تصلي صلاة المغرب، فهاتان الركعتان ليس فيهما تعارض. نعم حديث صحيح. لا، هذا حديث آخر، حديث آخر صلوا قبل المغرب، والحديث الآخر بين كل أذانين صلاة. فهذا حديث خاص في صلاة المغرب، وذاك حديث عام في كل الصلوات. بين كل أذانين يعني المقصود بين كل أذان وإقامة، يفصل بينهما بصلاة. أيضا الحديث حسنه الشيخ شعيب الأرنوط. هذا بالنسبة لحديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. قال الشيخ البسام: صلاتهما لا تؤخر صلاة المغرب عن أول وقتها. فقد قال النووي إن قول من قال فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة، ومع ذلك فزمانهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. للأسف في بعض المذاهب، أذكر حتى في المذهب الشافعي، ينصون على هذا أنه ما تصلى 2 ركعات قبل المغرب، لأن هذا يؤخر المغرب. وهذا كلام النووي كلام جميل جدا، يقول هذا الكلام خيال فاسد منابذ للسنة، ما دام قد ثبت السنة. شافعي يصلون 2 ركعات. جيب لي هذا كتاب كفاية الأخيار، المنهاج للنووي. جيب المنهاج للنووي، عرفته؟ نفس المكان. فالشاهد أيا كان الأحناف أو الشافعية أو غيرهم، السنة إذا ثبتت وجب على الإنسان أن يعمل كما قال الشافعي رحمه الله: يعني أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس. أنا أذكر أن واحد صلينا ركعتين مرة بعد أذان المغرب، فواحد من الشياب يقول ليش تصلون ركعتين؟ كنا فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وين جاء هذا الحديث؟ هذا المنهج. نعم هذا هو. قلنا له في صحيح البخاري، قال أكيد، قلنا أكيد، قال لا تأكد. قلنا طيب نتأكد، يعني نحن نتأكد ولا هو يتأكد؟ وهذا لشدة يعني لشدة اتباعهم لإيش؟ لبعض المذاهب أو كذا، اللي يرون أنها ماذا؟ مخالفة للواقع المشاهد. نعم تحية المسجد، أو حتى إذا كنت في المسجد، حتى لو كنت في المسجد ويعني صلى الناس وصلي. هنا يقول هنا وقيل ركعتان خفيفتان قبل المغرب. هنا يقول النووي في المنهاج صلاة النفل قسمان، قسم لا يسن جماعة، فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي يعني الرواتب ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء، يعني 10 ركعات عندهم. وقيل لا راتبة للعشاء، وقيل 4 قبل الظهر، وهذا القيل هو ضعيف عندهم لكنه قوي على الصحيح. وقيل 4 بعدها، وقيل 4 قبل العصر، والجميع سنة، وإنما الخلاف في الرواتب المؤكدة. وقيل 2 قبل المغرب. قال النووي قلت هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما، إذن هذا تأكيد من النووي على أنه وإن خالف هذا، لأن قوله وقيل يدل على أنه ليس متأكد عنده في المذهب، لكن هو يقول هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما، يقصد الحديث الذي قرأناه آن، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. هذا في منهاج الطالبين في الفقه، هذا من كتب الشافعية المعتمد. طيب درجتها ما بحثتها والله، لكن شوف ماذا قال هذا في رواية ابن حبان، يقول قال الشيخ الألباني رحمه الله هذه الرواية منقطعة الإسناد منكرة المتن، وقد توسع رحمه الله في بيان ذلك في الضعيفة 5662. إذن تعاملون على رواية ابن حبان بأنها لا تصح، يقول ضعفها الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 5662، وفي تمام المنة 242. وأما الحديث الذي قبله والحديث الذي بعده فصحيح. طيب كذلك مما يتعلق بالنوافل، بالنوافل الراتبة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، يعني تشك هل قرأ أم هو قرأ عليه الصلاة والسلام، ولكن الوقت الذي صلى في هذه السنة كان قصيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث ضعيف، الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يضطجع على جنبه الأيمن، أما الأمر بالاضطجاع فهذا لم يصح. شاذ. بعد أن يصلي ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن، بعد أن يصلي ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. والحديث ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم 361. إذن إخواني، مجموع هذه الأحاديث كله يتعلق بالسنن الراتبة. السنن الراتبة على الراجح 12 ركعة، ومن علماء من قال هي 10، لكن على الراجح هي 12 ركعة. ما هي؟ أربع قبل صلاة الظهر، وقد جاء في فضلها حديثان. حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. وأيضا يدخل في ذلك حديث أم حبيبة: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعده حرمه الله على النار. فهذه الأربع في هذا الفضل. فيها حديث عبد الله بن السائب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يقول: هو وقت تفتح فيه أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. ثم ركعتان بعد الظهر، هذه من السنن الراتبة، من السنن الراتبة. وفي حديث أم حبيبة أنها أربع، لكن الأربع ليست راتبة، الراتبة ركعتان. ثم ركعتان بعد المغرب، ثم ركعتان بعد العشاء، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر. وجاء فيها حديث عائشة رضي الله عنها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن السنن المتعلقة بركعتي الفجر أنه كان يقرأ فيهما بقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. جاءت أحاديث أخرى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها غير هاتين السورتين، كان يقرأ في الركعة الأولى بآمن الرسول نعم آمن الرسول، وفي الركعة الثانية يقرأ بقولوا آمن، يقرأ في الأولى بقولوا آمنا، لو تأتينا بصفة الصلاة نشوف ذكر الألباني أو أحكام أحاديث القراءة في الصلاة. في البقرة اسمع ما تحضر من الآية، الظهر الآية 102: قولوا آمنا بالله، قل آمنا. ذكر الشيخ البستام، ذكر البستام، أنا عندي طبعتنا غير. أيوة، نعم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من البقرة. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. إذن هذا أيضا من السنن التي تتعلق بركعتي الفجر، بركعتي الفجر. وأحيانا يقرأ بدل قل يا أهل الكتاب: فلما أحس عيسى منهم الكفر. إجت الكتاب. طيب، أيضا مما يتعلق بركعتي الفجر أنه يخففهما جدا. كذلك مما يتعلق بركعتي الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان لا يصلي بعد أذان الفجر إلا هاتين الركعتين. لا يصلي بعد، يعني مثلا لو أن إنسان أذن الفجر ثم صلى ركعتين ثم قام يتطوع، نقول له ماذا؟ نقول له السنة هي ألا تصلي بعد الفجر إلا ركعتين. إذا صلى تحية المسجد لا بأس، لكن بعض العلماء يستحب أن لا يصلي بين الأذان والإقامة إلا هاتين الركعتين، لكن تحية المسجد لها سبب، غير ذلك لا يفعل. لهذا كان بعضهم يستحب إذا صليت ركعتين وجيت قبل الإقامة تقف حتى تقام الصلاة. طيب ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر؟ ذكرنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فيها حديث أيضا له شواهد كثيرة تجاوز من رد السنة الثانية. في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية 136 من البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آية 52 من سورة آل عمران. عندي مكتوب 2.5 افتح عليها هي خاتمتها الظاهر قل يا أهل الكتاب. وفي رواية أنه يقرأ قل يا أهل الكتاب إذن فلما أحس عيسى منهم الكفر شوف الآية من قبلها إما أن يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون هذه في الركعة الثانية. وإما أن يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. إذا الركعة الثانية فيها كم سنة؟ فيها سنتان. الركعة الأولى يقرأ قولوا آمنا بالله اللي في البقرة. في الركعة الثانية إما أن يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية وإما أن يقرأ تعالوا إلى كلمة سواء. هنا الشيخ إبراهيم العبيد يقول الرواية التي فيها أنه يقرأ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في إسنادها أبو خالد الأحمر خالف غيره من الرواة. يعني رجح الآية 52 من آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر. ومن الرواية الثانية فيذكر أن فيها مخالفة فيها أبو خالد الأحمر فيه ضعف وقد خالف جماعة من الرواة رووه باللفظ الأول. طيب إذن هذا ما يتعلق بركعتي الفجر يصليهما خفيفتين تكون في بيته يقرأ في الأولى بقول هو الله بالقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بقول هو الله أحد وله أن يقرأ بقول يا قل قولوا آمنا بالله في الركعة الأولى وفي الثانية يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر وإن أبدلها بالآية التي 64 وهي قل يا أهل الكتاب فقد جاء في مسلم. وبعد ذلك يسن له أن يضطجع على شكله الأيمن وهذا الاضطجاع سنة. وهل هو سنة لمن قام الليل وإلا للجميع؟ ليظهر أنه سنة مطلقة سواء قام الليل أو لم يقم. فلو فعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فحسن لو فعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو حسن فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يضطجع ولا شك أن في هذا الاضطجاع خاصة لمن قام الليل تريح له. لكن ما يكون اضطجاع كامل بحيث ينام عن الفجر لا بل وهو منتبه. مثل هذه السنن إخواني لو فعلها الإنسان ولو حتى أحيانا ويستشعر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل يستشعر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والرسول كان يفعلها في بيته. هل تفعل في المسجد؟ تحتاج إلى تأمل. يعني لو أن الإنسان صلىها في المسجد واضطجع اللي يظهر أنها من باب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بأس. لكن لو سيسبب فتنة عند الناس ويعني بعض من الأشياء ممكن تترك. طيب في الأحاديث أيضا من الفوائد التي مر معنا التأكيد، تأكيد عائشة أو تأكيد ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي المغرب في بيته وركعتي العشاء في بيته، فهذا تأكيد على أن السنن أن الرواتب وغيرها الأفضل أن تكون في البيت، الأفضل أن تكون في البيت. وفي هذا الحديث المشهور حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، إلا المكتوب، فكلما كانت في البيت كان أفضل. بل لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى النوافل إلا في بيته، وقد جاء في حديث محمود بن الربيع أو محمود بن لبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم وصلى عندهم المغرب ثم قال اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم، اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم، يعني الركعتين بعد المغرب. فإذا تيسر الإنسان يحافظ عليها في بيته فهذا فيه فضل عظيم، أول شيء إخفاء النافلة، وثانيا يعني فيه إحياء البيت بالصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وفيه تعليم لأهل البيت والأسرة وغير ذلك. لكن إذا خشي الإنسان أنه لو صلناها في البيت لو أخرها للبيت فاتت عنه، كما هو الحال اليوم بعض الناس قد يؤخرها إلى البيت فالشيطان يغلب عليه، يشغله يخرج يذهب يقضي أعماله يذهب البيت فيكسل عن أدائها فيحرف أن يصليها في المسجد. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا رآه يصلي الوتر بعد العشاء، بعد ما العشاء يوتر، فاستغرب قال له أنت يعني تفعل ذلك، رجل من المبشرين بالجنة وكذا، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحازم من أوتر قبل أن ينام، فكان يعجل به حتى لا يفوته، فكونه يعني يؤديه ولو في وقت مفضول أحسن من أنه لا يؤديه مطلقا. والحديث السلسلة الصحيح من المجلد الخامس. فالإنسان يحرص إخواني ونحن نحث أنفسنا جميعا على الحفاظ على هذه السنن ما استطاع الإنسان إلى ذلك، وأن يتقي الله عز وجل فيها، وأن يكثر أكثر من السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.